أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ونعم الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أن الحديث في الخاتمية، وصلنا في صدد بيان الشبهات التي سجلت على الخاتمية، وتقدمت بعض تلك الشبهات. والحديث في هذا اليوم سيكون بشكل عام في جملة من الشبهات على الخاتمية قد وردت على كلمات الحركة الضالة البهائية. من باب العلم والاطلاع أن هذه الحركة المنحرفة طبعا تولدت بجوار المدرسة الشيخية، ولست في صدد الطعن في المدرسة الشيخية لا في مقام الإمضاء ولا في مقام النفي، إلا أن هناك معتقدات روجت إليها المدرسة الشيخية مما استغلت من قبل بعض المرضى، فأسسوا مذهبا عد بعد ذلك بالمذهب البهائي. رجالات هذا المذهب، طبعا عمر هذه الحركة 9 سنين تقريبا، رجالات هذه الحركة بالدرجة الأولى هو علي محمد الشيرازي، المسمى عندهم بالباب. ثم بعد ذلك جاء الميرزا حسين الذي ادعى نفسه أنه بهاء الدين، والذي على أثر هذا الاسم صارت الحركة البهائية. ذكروا هؤلاء جملة من الشبهات كلها تمس موضوع الخاتمية والطعن في موضوع الخاتمية. سأذكر مجموعة من الشبهات، وسنلاحظ أن هذه الشبهات كيف أنها انتزعت من كلمات المدرسة الشيخية. الشبهة الأولى التي يمكن أن تذكر على لسان المدرسة البهائية، وهي شبهة جدا واهية، ليس هناك في من نص ديني لا من القرآن ولا من السنة على بيان معنى على وجود فكرة الخاتمية. أساسا قضية الخاتمية نشأت في الإسلام المتأخر ولم يكن في الإسلام المتقدم. وكم من شبهة نظير هذه الشبهة، أن هناك بعض القضايا تولدت متأخرا ولم يكن لها حضور في العمق الديني وفي الموروث الديني. ذكر بعض أن مصطلح الخاتمية ومفهوم الخاتمية مصطلح متأخر وظف من قبل بعض الحركات لمقاصد، وإلا الموروث الديني ليس له أي حضور لمصطلح الخاتمية. وهذه الشبهة واهية جدا، فإن القرآن الكريم مشحون بمصطلح الخاتمية، إما بلفظ الخاتمية أو بما يكون مؤداه إلى الخاتمية. وكل آية ذكرت أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث لجميع الأمم ولجميع الشعوب هو دليل على الخاتمة. كل آية تعرضت إلى أن القرآن حكمه حكما خالدا، هو إشارة إلى الخالدية في الرسالة. فكون أنه لفظ الخاتم لم يتكرر لا يعني أن هذه الفكرة متولدة متأخرة، مضافا إلى أن هذه اللفظة بنفسها واردة في القرآن الكريم خاتم النبيين. ولو أغمضنا النظر عن ذلك فإن الروايات أيضا قد بلغت مرتبة التواتر عند الفريقين وعند جميع المسلمين على ماذا؟ على موضوع الخاتمية. بل عد الأمر من الضرورات الدينية موضوع الخاتمية، حتى عرف الدين الإسلامي عند غيرهم أيضا بأن الدين الإسلامي ممن يدعو إلى ماذا؟ إلى نظام الخاتمية. ومن راجع الكتب المبشرة بالنبي الأكرم فإن تلك الكتب أيضا وصفت النبي الأكرم بصفة الخاتمية، فإن مصطلح الخاتمية ليس حاضر في البيئة الإسلامية فحسب، بل حاضر في البيئة غير الإسلامية أيضا. تلك الكتب الذي بشرت بنبي يأتي من بعد، قد ذكرت أن هذا النبي له خصائص، ومن جملة الخصائص موضوع الخاتم. على أي حال، هذه الشبهة لا تستحق الذكر بأي شكل من الأشكال. الشبهة الثانية على لسان هذه المدرسة، الشبهة الثانية أنه نعم قد ورد لفظ الخاتمية في الموروث الديني، لكن طبعا هؤلاء بين من يدعي الظهور وبين من يدعي إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لأنه نحن ندعي الخاتمية، ذاك يكفيه في أنه التشكيك في وجود الخاتمية، وما يحتاج أن يقدم دليل على ذلك، ويكفيه بيان الاحتمال لماذا للوصول إلى المقصود. قالوا أن الخاتمية، هؤلاء انشطروا إلى ثلاثة أقسام، اجتمعوا على ماذا؟ على أن الخاتمية ليس كما يفهم عندنا، بمعنى خاتم الأنبياء أي نهاية الأنبياء ومنتهى الأنبياء وآخر الفصول. نحن نفسر الخاتمية بمعنى شنو؟ آخر فصول النبوة، السلسلة من الأنبياء. الأنبياء كانت عبارة عن سلسلة، آخر الحلقة وآخر السلسلة وآخر الأنبياء هو النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الخاتمية عندنا. هم فسروا الخاتمية بتفسيرات ثلاثة. التفسير الأول، هنا أريد من الخاتمية بنحو اسم الفاعل وهو الخاتم، اسم الفاعل وهو بمعنى الخاتم عفوا، أو بمعنى الخاتم، الخاتم يعني المحبس. قالوا أن الخاتمية بمعنى المحبس. خب، ووجه المناسبة حيث أن الشذرة الموجودة في المحبس هي لها من الفضل والمكان، فعبر عنها بالخاتم. فالخاتم هو شنو؟ الشرافة، وليس الخاتم بمعنى النهاية. فسر الخاتم بمعنى الشرافة، وفسر بأنه ليس بمعنى النهاية. إذن ليس المقصود من الخاتمية بمعنى منتهى الأشياء، وإنما الخاتمية بمعنى شنو؟ أشرف الأشياء، أفضل الأشياء. الآن إنسان لما يلبس خاتم فإنه يلبس الأفضل، فالخاتم هو الأفضل مو نهاية الشيء. وش العلاقة الخاتم الذي هو بمعنى أفضل الأشياء وبين الخاتم الذي هو بمعنى النهاية ومنتهى الأشياء؟ وكما قلت، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. هكذا قالوا. كما ذهب فريق آخر إلى أنه لا، الخاتم بمعنى المصدق ليس بمعنى نهاية الشيء، وإنما بمعنى تصديق الشيء. يا بشون أن الخاتم بمعنى المصدق؟ قال هو عادة إنسان لما يكتب رسالة فإنه يختم هذه الرسالة، فختم هذه الرسالة معناه تصديق لما ورد في مضمون هذه الرسالة. اليوم لما احنا عندنا ظرف أريد أن نقول ما في هذا الظرف تام، فش نسوي؟ نختمه. ختمه معناه شنو؟ يعني لم تمسه يد التحريف ومصدق لما سبق، وليس بمعنى نهاية الأشياء. فخاتان بمعنى ماذا؟ بمعنى المصدق لما كان قد جاء من الأنبياء لمن سبقه. أمضاء للأنبياء ولوجود الأنبياء وتأييد للأنبياء بهذا البيان أن هذا النبي ليس نبيا قد ألغى باقي الأنبياء، وإنما هذا النبي قد جاء وأمضى وصدق سائر الأنبياء. هذا التفسير الثاني الذي فسر. التفسير الثالث قال إحنا خب عندنا روايات أن الرسول كان نبيا قبل آدم، كنت نبيا وآدم ما بين التراب، ما بين الدم والتراب في الروايات. فكيف يمكن أن نفسر أن النبي بمعنى الأول وقبله؟ لابد أن الأول مو الأول الزماني، هكذا الآخر والخاتم ليس بمعنى الخاتم الزماني. أولية يعني أولية رتبية، أولية شرافتية، أنه ليس بمعنى الأولية الزمانية. وأنتم تريدون أن تحملوا الخاتمي على ماذا؟ على الخاتمية الزمانية. آخر الأنبياء من حيث الزمان هو النبي الأكرم. فبقرينة ما ورد في هذه الرواية أن لا يحمل الخاتم على ماذا؟ على البعد الزماني. فإن لم يحمل على البعد الزماني فليست الآية لها أي نظر إلى ماذا؟ إلى النهاية الزمانية الذي هو مدعاكم أنتم. أنتم تدعون أنه آخر الأنبياء من حيث عمود الزمان، بينما الآية لم ترد أن تتحدث عن عنصر الزمان. هذا التفسير الثالث الذي فسر به الخاتمية. بناء على هذه التفسيرات الثلاثة حينئذ دعواكم بأن الخاتم بمعنى النهاية مرفوضة كما تلاحظون. هذه الدعاوى الثلاثة تشترك في ماذا؟ الوقوف على كلمة الخاتم وتفسير بغير التفسير المدعى، ويكفيهم الاحتمال، ويكفيهم الاحتمال. الجواب لابد من أولا كما هو المعهود عندنا أن نعتمد في استنطاق الآيات القرآنية ونفسر الآيات القرآنية وفق المنهج المعتمد في تفسير القرآن، ولا يمكن أن نؤسس منهجا اختصاصيا لكلمة معينة. فأي شخص اليوم يريد يتحدث في آية من القرآن ينبغي قبل أن يتحدث في مفردة أو في كلمة أو في لفظ معين، قبل كل هذا لابد أن شنو؟ نطالبه بالمنهج الذي تعتمد عليه حتى بعد ذلك. ثم مو مقالة إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، حتى ولو كان هذا الاحتمال احتمال شنو؟ واهي، واحتمال ضعيف، واحتمال مجازي. وإلا إذا صار بناء إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال لا يستقيم القرآن، إذ كل لفظ في القرآن بجوار معناه الحقيقي يوجد معاني مجازية متعددة. وباب المجاز احتمال، بل احتمال معتد به أحيانا. فهل معنى أن المجاز وهو الاحتمال المعتد به يكون مانعا عن انعقاد الظهور في الحقيقة؟ لو كان الأمر كما يقال بعد لا يكون عندنا ظهورا قرآنيا معتبرا ومعتمدا، لأن كل معنى ولو معنى حقيقي أي لفظ في القرآن لها معنى حقيقي، أنا أذكر بجوارها معنى مجازي وأقول وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، إذن هذا المعنى المدعى من قبلك ليس بصحيح. هذا المنهج هو تعطيل للقرآن وإلغاء للقرآن ودفع القرآن إلى ماذا؟ إلى صفصطة لسانية وصفصطة لغوية. هذا المنهج مآله إلى ماذا؟ نتيجة هذا المنهج إلى إلغاء حجية ظواهر القرآن، وأن ظواهر القرآن ما هي إلا رموز. نعم، يفهم هذه الرموز من تعلم لعبة هذه الرموز، والذي تعلم لعبة هذه الرموز هم مثلا مجموعة، وأما عامة الناس ليس لها قابلية في أن تفهم القرآن، بل القرآن عبارة عن عالم الألغاز، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، هكذا تريد أن تدعو. فقبل كل شيء لمن أراد أن يخضع لفظ معين إلى التفسير لا بد أن يحمل شنو؟ منهجا تفسيريا، الظهور التصوري شنو؟ الظهور الاستعمالي شنو؟ الظهور الجدي شنو؟ القرائن المتصلة شنو؟ القرائن المنفصلة شنو؟ مناسبات الحكم والموضوع، الانصراف، مجموعة قضايا لا بد أن لها مدخلية. تفسير القرآن بعضه ببعض، الآثار الروائية المفسرة للقرآن، أما يجي أقعد أنا بين جدران أربعة وأقول الخاتم بمعنى كذا وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. يا بالروايات، يقول ما لي علاقة بالروايات، أنا من أدعو إلى الإسلام القرآني ولا أدعو إلى الإسلام هذا. يا بالإسلام القرآني أنت تدعو إليه، قال لا، أنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. صفصطة ودعوة إلى ماذا؟ خلق الموروث الديني برمته. طبعا إحنا مساعي تعطيل الموروث الديني كثيرة، ما شاء الله، هناك أكثر من فرقة تدعي تعطيل الموروث الديني، كل واحد يجي يتبجح بكلمات لتعطيل الموروث الديني، من يشكك في أصل صدور القرآن، ومن يحاول أن يفترض أن القرآن من حيث جنبة الصدور فيه مجال للطعن، موضوع التحريف، موضوع النسخ، موضوع كذا، لشبهة. بعضهم حاول أن لا، المدرسة الإخبارية الذي ما ربت وما أوصلتنا إلا علل وراء علل، ظواهر القرآن ليس بحجة، مدرسة شيخية الذي حاولت أن تقحم المطالب الفلسفية ذات المصطلحات الدقية وتحميل الظواهر اللفظية على المصطلح الفلسفي الدقيق، هذا فحاول البعض جاهدا في ماذا؟ في إلغاء ظهور القرآن. وهكذا الكلام بالنسبة إلى الروايات، روايات أهل البيت، وجود الإسرائيليات كاف في تعطيل الروايات، وجود بعض الروايات التي لا تنسجم مع ذوق الذاتي كاف في تعطيل. على أي حال، هذه شبهة اليوم نعيشها بنحو واضح باسم مدرسة التنوير، وبمن تدعي لنفسها حركة الإصلاح الديني، وهمها الأول لا تتمكن من الإصلاح الديني إلا بتعطيل الموروث الديني بأي ذريعة كانت، بأي ذريعة. هناك فريق يعمل اليوم بالخارج من داخل البيت، عنوان هذا الفريق شنو؟ إلغاء الموروث الديني بذرائع شتى، حتى شنو؟ حتى ياخذ قضيته بعد. هذا باكر قلنا الخمر حلال، هم نقدر نقول الخمر حلال، المجون والفسق والفجور كله نقدر نحدده، لان الموروث الديني صار ملغى، صار معطل. خلينا نرجع الى عقلنا، نقدر نشرب كاس من الخمر، شنو المانع؟ ما يستوي العقل، الخمر الذي يوجب سلب العقل هو المحرم، اما هذا فلا دليل على حرمته. الخمر انذاك كان خمر ب ميكروبات، فكان شارع يمنعه. يوم ما خمرنا صار منقى بأحسن أنواع التنقية. شنو الدليل؟ المزعبلات حقيقة. بعض الناس أصلا عيب نسميه طلبة فضلا عن أن نسميه رجلتي، ما يستحق كل مصطلح. أكو فوضوية في المنهج الفكري. تسعى المدرسة التنويرية، احفظ مني هذه الكلمة، المدرسة التنويرية تسعى باسم الفكر الديني أن تجرنا إلى الفوضوية الدينية، الفوضوية في التفكير الديني، والدخول في تشكيكية اللا أدري الدينية. هي المدرسة التي تسعى أن تكون حاكمة على واقعنا الخارجي. اللا أدري الدينية كل شيء يدخل الاحتمال، وش احتمال؟ منو قال؟ شنو قال؟ طبعا هم دائما تكون مقرونة بسخرية، بضحكة وابتسامة وكذا. أنا الحديث المزعبل لما لم تتهذب الناس تنجز إلى كل هذه الأمور. نحن نعتقد فقدان تهذيب الناس يجرنا إلى هذا. الإنسان لما ما يملك تهذيب الناس وترويض النفس ومحاربة النفس يقع في مثل هذه الأزمات النفسية. عضال الدين هو مجرد لمسة عقلية. الدين قبل أن يكون لمسة عقلية لمسة قلبية، ومن لم يملك تلك اللمسة القلبية، ذلك الورع الداخلي، ذلك الخوف من الله عز وجل، لما يبدي يكتب كلمة إيده ترتجف ويكتب كلمة، هذا مسمى من حقه أن يكتب. أما من يكتب كالمنافق، كالمنافق، الروايات التي أشارت بوضوح أنه المنافق عندما ينظر إلى الذنب يراه كالذبابة يسعى أن يطردها بيده ويكتب كل شيء يريد يكتب. ما عنده حساب ولا أكو عتاب ولا أكو رقيب، وراحته.
هذه الدول اللي داروا جهود يخربطون الدين، دوافعهم ذاتية لو خارجية؟
دوافعهم نفسية ذاتية، حب الأنا والتكبر والسعي في وراء والسعي. طبعا أكو أجندة خارجية. هو هذا الحركة البهائية، اقرأ تاريخ تولدها. هو رجل شنو قيمته وشنو كذا، التصاق ببعض الحق.
ولا
يعني هذا مقدار تصدين، هذا مقدار تصدين. احنا شنو نقدر نتصدر على
الكلام؟
يعني اذا نكتب يكتب الله يجزي الاخوه بخير. هناك اقلام شريفه، اقلام صادقه، اقلام مؤمنه، اقلام مدافعه تكتب حقيقه. يعني هم اكو في الجانب الاخر، ونحن نلحظ انه هواية من أخواننا كتبوا شيء جيد جدا، يعني حقيقة يعني مثلج للقلب. بس أنا أقول طبعا دائما النقطة السوداء تنعكس في الصفحة البيضاء وتنظر أكثر من ما تنظر إلى كل الصفحة البيضاء. أنا أمفد قضية، مجنون واحد يمشي بين مليار عاقل يوصل ذلك المجنون. حركة الإنسان في رصده فطبيعي مثل هيك افكار شاذة. شبابهم ما عنده اصلا منظومة فكرية ولا منظومة علمية، اي شيء يسمعهم خصوصا اذا تنسجم مع متطلعاته. يوم شباب اذا واحد يقول لهم يابا يجوز ان تصير صداقة في الجامعة، فقيه اذا افتى بهذا كل الشباب في الجامعة مستعدين يقدروا. تعطي ثلاث أربع تنازلات للناس. اليوم أنا أنطي تنازل يابا ماكو خمس، واي ناس تقلدنا، دول التجار كلها تقلده. لك لا بضع شيخ ما أنطي خمس، بدل ما أنطي الخمس خل أنطيك إيش قد عمي تريد أخذ أنت، بس سكتنا سكتنا في موضوعة الخمس. وهكذا على هذا المستوى وعلى هذا المنوال ليست القضية منتهية. أما أهل الهدى هذا موروثاتهم ما أدري إيش قد، إيش قد حجمهم، إيش قد واقعهم، صدق عندهم علم، صدق عندهم عصمة، صدق عندهم كذا، صدق عندهم ناس أخيار أولياء من أولياء الله. خصوصية أئمة الهدى مطلوبة، وجتنا التشيع العلوي والتشيع الكذا. كل يوم احنا بنسمع فد مقوله تلك الاجهزه المنحرفه، سواء قلت باجنده مدفوعه من الخارج ام انها من الداخل، كيفما كان لا ينبغي لشخص، هذه الضابطه لا بد ان تحفظ وهي معيار للجميع وعلينا، لا ينبغي لمن يريد ان يتحدث بموروث ديني ان يتقدم بموروث ديني ما لم يقدم قبل ذلك منهجا معرفيا كاملا تام المعالم حتى يحق له ان يتكلم بكلمه واحده. ما يصير. اما انه انا اشتهي شيء قال لي 3 سنين بالجامعه يصير بناي اطفر. وهذه القراءه رحمه الله على المرحوم السيد الشهيد عنده مطلب في غايه الاهميه. هم سيد الشهيد يقول من نظر إلى الأئمة بنظرة انفرادية فإنه لم ينال من الدين والمذهب شيء، بل سوف يسجل التناقضات الكثيرة على المواقف المختلفة من الأئمة الأطهار، الحسن في الشكل، الحسين في الشكل، الكاظم في الشكل، العباس في الشكل، كل واحد في الشكل. إذا لوحظوا بملاحظات منفصلة لننتهي إليها، أما إذا لوحظوا بمنظومة متكاملة وبأدوار، يعني هناك رؤية مسبقا ثم بعد ذلك نجي نقرأ روايات أهل البيت. ما ممكن أن نقرأ روايات أهل البيت وأنا ما مسلح بالمنهج المعرفي. والله أنا أقرأ روايات أهل البيت، شو وقت ما اشتهيت أسوي معصوم، شو وقت ما شفت أنه ما ينسجم مع رجعاتي أضرب عصمته وأرى ببشريته. وهكذا مجموعة نظريات تحت عنوان النقد الأعلى والنقد الأدنى للدين. هذه المقالة المعروفة، النقد الأعلى للدين والنقد الأدنى للدين، والسعي في أنه نقد الدين. طبعا أكرر، ليس الناقد من خارج، مرة الناقد ملحد في القضية، مرة الناقد خارج الديانة الإسلامية في المسألة، مرة الناقد هم من الأشاعرة أنفذ بها مجال، لا، مرة الناقد متغرب، هذا متأثر بالفكر الغربي والذي يسعى أنه يناغي الفكر الغربي ويأتي بنتائج. يتصور أنه إذا ناغى الفكر الغربي إذا استطاع أن يأتي بالحداثة الجديدة. فإذا فسرت عند هذه المدرسة الخاتمية بتفسيرات 3. التفسير الأول الخاتم بمعنى المحبس، التفسير الثاني بمعنى أنه يكون المصدق، التفسير الثالث بمعنى أنه بعيد عن عمود الزمان، بمعزل عن عمود الزمان. هذه التفسيرات. خب هذا تفسير لغوي، اللغة تساعد عليه، نشوف. نرجع إلى كلمة الخاتم مشتقها وأصلها ومصدرها، سواء كان باسم الفاعل او اسم المفعول. هسه بعد ذلك لمناسبة سمي الخاتم خاتم لأنه انتهاء كل رسالة. تتمون احنا وين احفظنا؟ غيرنا المعنى الأصلي والمدلول التصوري من أن الخاتم هو نهاية الرسالة، وفسرنا الخاتم بمعنى نفس الختم، أو فسرنا الخاتم بمعنى تصديق لما مضى. أنت عجب حافظت على تصديق لما مضى ولم تحافظ على الشق الآخر وهو شق المدلول المطابقي، راح وراء المدلول الالتزامي وجرد اللفظ عن المدلول المطابقي. المدلول المطابقي الخاتم بمعنى النهاية، انت حال تركته قلت ها الخاتم يعني آخر شيء لما يختم يعني شنو تنضاء. الخاتم يمضي لما سبق وبعد ونهاية الشيء، لهذه حذفته هي الأساس، ومنها انطلقت إلى الوصول إلى ذلك المعنى المدلول الالتزامي. هذا واضح. يعني كيف لهم أن يستعينوا بفهم لفظ لا المدلول اللغوي ولا الظهور العرفي يساعد عليه؟ نعم إذا أكو مناسبة استعملت، لو افترضنا استعملت لمناسبة لقرينة المجازية، هذا لا يعني أنه انقلاب المعنى الحقيقي إلى ذلك المعنى المجازي وهجران المعنى الحقيقي وبعد لا يستعمل المعنى الحقيقي بمعناه الحقيقي. الخاتم نحن نفهم النهاية، الخاتم مو هم أي نهاية، النهاية التامة، النهاية الكاملة، النهاية الذي تكون الأوج فيها الذروة يسمى الخاتم، خاتمية الأشياء يعني انتهاء الأشياء على مستوى ذروتها، هذا المعنى. هسه خلي يلازمه هم الخاتم هم يعني شنو، هو بمعنى أنه كالجواهر، فهو الجوهر الأعلى وهو الجوهر الأكمل. لا بس خلينا نسلم، ما عنده مشكلة، خلينا نسلم بأن الخاتم بمعنى شنو. مصل الآن لاحظ أنه قيل أن الخاتم بمعنى شنو، بمعنى المصدق. لما نرجع للقرآن في 11 مورد من القرآن ورد مصطلح المصدق، فيفهم من هذا أن مصطلح المصدق غير مصطلح الخاتم، وإلا لو كان يراد من مصطلح الخاتم نفسه مصطلح المصدق، إذن لماذا ورد في مورد آخر المصدق؟ لما وردت كلمة مصدق وردت كلمة خاتم، معنى هذا أن هذا المعنى غير هذا المعنى، خب واضح بعد. أما أجي أفسر خاتم بمعنى مصدق، وأن المدلول اللغوي لخاتم بمعنى المصدق، على فرض أن اللغة تحدثت بهذا، وإن تحدثت بهذا ما يكفينا في مقام البينونة بين الخاتم والمصدق، أن المصدق استعمل في القرآن كثيرا بمعنى تصديق لما مضى، هي هذا ما. أما الخاتم بمعنى هذا لم يظهر لنا هذا. وأما موضوع غياب عنصر الزمان، أن الخاتم لوحظ فيه ماذا، بمعنى الخاتم لكن من دون أن يلحظ في عالم المادة، خاتم بمعنى خاتم شنو، خاتم في عوالم أخرى في عوالم مجردة، وهذا عالم المجرد مولانا عالم فوضوي وعالم أجنبي وعالم بعيد تمام البعد عن عالم شنو، عن عالم المادة. فالرسول الأكرم إيه نعم خاتم في العوالم العليا، ولكن أنى لكم أن تثبتوا أنه خاتم في العوالم الدنيا، هذا الفوضوية الذي احنا نقول عليها. مرة تنكر العالم العلوي خب جيد، مرة تقبل العالم العلوي وترى أن العالم العلوي فوضوي، هذا في المقالة. مرة تراه منضبطا، لما نجي نقول النبي الأكرم هو أول الأنبياء، ليس صحيح هذا بلحاظ معزل عن عالم الزمان، لكن بأي معنى أول؟ وما أنت تقول بمعزل عن عالم الزمان، يعني مو أول زماني، إذن أول شنو؟ يعني أنه بداية الأشياء ونهاية الأشياء على أوزان، مع فارق كبير، مع فارق جوهري، على قولنا أن الله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر. لازم نجي، هذا الذي بحث في علم العرفان بالنحو المفصل، أن الذات الإلهية، أكرر قياس مع فارق وسأبين ذلك الفارق فيما بعد، أن الصفات المتضادة تسند إلى الذات الإلهية، وإسناد المتضاد إلى الذات الإلهية ليس بمعنى التناقض، وإلا يلزم اجتماع النقيضين في المورد الواحد، وإنما لما بين الأول والآخر من ماذا؟ من الانسجام الكامل ومن الانطباق الكامل ومن الألفة التامة. نعم الأول الزماني غير الآخر الزماني، والأول العددي غير الآخر العددي. فلما نقول الله واحد أحد، هذا الواحد والأحد مو واحد وأحد مثلا عددي، وإنما واحد وأحد شنو، وجودي سعي كمالي انبساطي. وفرق بين أنا لا، أنه نتمسك بالمصطلح في بعض الروايات ونجرده عن المعنى العرفي، ونسعى أن ننزل هذا المعنى على سائر الموارد الذي ليس في البيت قليلا، والكلام تتم والحمد لله رب العالمين.